أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني بمنزلتي من ربي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في عندما اختار المصنف عليه الرحمة القول هو الوضع للأعم بالنسبة في بحثنا، لأن الألفاظ وضعت في الأعم في العبادات من الصحيح والفاسد، وذكر أدلة منها التبادر وعدم صحة السلبي وما شاكل ذلك كما أشرنا إليه. دخل في وهم ودافع، وقلنا بأنه اعترض على المختار، يعني مختار المصنف، بأنه كما أشرنا في البحث السابق بأنه حاصل ما يقال، بعد شرحنا ووضحنا بحمد الله، لكن لربطه للجواب حاصل ما يقال أنه نجعل المناقشة بالنسبة أو ما يرد على المصنف في قياس من الشكل الأول إنجاز التعبير، صغرى وكبرى ونتيجة. الصغرى بأن القول بالأعام يلزم هناك التبدل والترديد في ماهية الماهية، مثل في ماهية الصلاة أو ماهية الحج أو ماهية الصوم على ما نقوله في المقام. فإذا القول بالأعام، فإذا قلنا بالأعام سوف يستلزم ماذا؟ التبدل والترديد. وضحنا معنى التبدل ووضحنا معنى الترديد في المقام، هذا على مستوى الصغرى. على مستوى الكبرى أن كل تبدل وتردد في الماهية فهو محال، فإذا يلزم من هذا أن يكون ما تدعيه من جامع أمر محال، لأنه مترتب، يعني أنه مترتب على أمر محال، فيكون محال بالضرورة بلا إشكال. وعليه إذن هذا المبنى ما تتبناه هو باطل في حد ذاته. الآن نبدأ الجواب، واضح الآن هذا الإشكال. الجواب نقول المصنف عليه الرحمة يقول: نحن بلا إشكال مع الكبرى، وهي أن التبدل والتردد في الماهية أمر محال بلا إشكال، أمر محال. لا أحد يقول بأن التبدل في ذات الماهية والتردد فيها ماذا؟ أمر ممكن، لأنه كما ربما يرجع إلى نفس الأصل الأول كما يقول أرسطو في بحث المنطق هناك، بأن هناك أصل لا يشك فيه إنسان، وهو استحالة سلب الشيء عن نفسه، مثل زيد عمر مدرسة تفاحة. إذن لو كان هذه الذات التفاحة متردد، يعني فيها تردد أو فيها تبدل، يعني سلب الشيء عن نفسه إنجاز التعبير، يعني يصل إلى أن يسلب الشيء عن نفسه، يعني ما تفرضه تفاحة ليس بتفاحة، ما تفرضه زيدا ليس بزيد وما شاكل ذلك، واضح؟ إذن يقول هذا بلا إشكال. ولكن تعالوا معي بأنه نقول في مقام الجواب حاصله هذا، لأنه نحن مع الكبرى أنه لا تبدل ولا تردد، ولكن نقول هكذا في مقام الجواب أنه مع هذا التبدل والتردد أو هذا والتردد لا يمنع فرض قدر مشترك جامع بين الأفراد، ولكن كما قلنا ليس التردد والتبدل في ذات أو في ذات الحقيقة الجامعة، بل يكون التردد مثلا والتردد في مشخصات الأفراد، في مشخصات الأفراد، أفراد ذلك تلك الحقيقة، أفراد ذلك الجامع، لا ذات الحقيقة وذات الجامع. الآن يأتي بمثال تقريبي، يقول تعالوا معي أنه عندنا الآن الكلمة أمر جامع للحروف الموجودة عندنا في اللغة العربية، 28 حرف كل لغة لها عدد من الأحرف طبعا، أقل أو تكثر. الفارسية زيادة على 28 أربعة أحرف مثلا، بالإنجليزية مثلا كذا، في الكذا. بعض اللغات موجودة، اللطيف منها بعض اللغات هي كما يقولون 100,000 كلمة. بعض اللغات 1,000 كلمة حفظها، يعني حفظ اللغة كاملتها، موجود في بعض اللغات. على كل حال، فشاهد إذن نقول بأنه هنا أمر جامع، وهو الكلمة. هذه الكلمة لها أفراد، ما هي أفرادها؟ تلك الحروف الهجائية، الألف والباء والتاء كذا إلى آخرها، واضح؟ 28 حرف. هذه الكلمة قد تتركب من ألف وباء تقول أب، تتركب من يا ودال تقول يد، تتركب من زا ويا ودال تقول زيد، من ضا را با، وهكذا. لكن كل هذه تسمى ماذا؟ كلمة. لاحظ من هنا، فيقول كل حرف نجده سبحان الله يدخل ويخرج، ولكن لا تتأثر ماذا؟ نفس الكلمة لا يتأثر، أحسنتم. وهذا دليل على أن التبدل والتردد لا يكون في ذات الجامع، في ذات الكلمة في مقامنا هذا، بل يكون التردد والتبدل الآن في المشخصات، في مشخصات الأفراد. فمثلا الآن أب، ألف بغصتي أب كلمة، يد أصلا ما فيها لا الألف ولا الباء، يد يا ودال هم تسمى كلمة، مع أن تلك الحروف خارجة منها الألف والباء، فقط داخل الياء والدال. هذه كلمة ألف وباء، ولكن لا تدخل الياء والدال. إذن مع أن بعض الحروف تدخل وبعض الحروف تخرج من هذه الكلمة أو تلك، إلا أنها تبقى محافظة على أنها كلمة، واضح؟ الآن كيف نصور الوضع هنا في المقام؟ يقول أولا كما الآن يقرب الفكرة، يقول الوضع أولا، أو ماذا يعمل الوضع؟ يقول الوضع أولا يتصور الحروف الهجائية، حطها في ذهنه من الألف إلى الياء، هذه الحروف 28. ثم يقوم بوضع لفظ الكلمة بإزاء طبيعة المركب. يعني الآن هو يتصور أولا ماذا؟ يتصور الحروف هذه 28، ويتصور معنى جامع لهذه الكلمة. يقول الكلمة ما تكونت من حرفين فصاعدا، فتتصور هذا المعنى. ثم يقوم فيضع لهذا المعنى المتصور لفظ الكلمة، وهذا اللي قلنا يكون الوضع ماذا؟ الوضع العام، والموضوع له عام، لأنه لابد أن يتصور لكيف. ولذلك هو هذا المتصور هو الجامع، ولذلك قلنا أنه الواضع لابد أن يتصور لكي يضع، لأن عندك حكم، عندك محكوم ومحكوم به، أو محكوم عليه ومحكوم به، فأنت لابد أن تتصور. إذا استطعت أنا أن أتصور، هذا عندي في الآن في 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 أفق الذهني، في وجودي العلمي إن صح التعبير، 28 حرف، أنا تصورت معنى جامعا لهذه، تصورت معنى جامعا، ما هو؟ أن الكلمة هي ما زاد أو هي ما تكونت من حرفين فصاعدا. لاحظ، ما تكونت من حرفين فصاعدا، هذا المعنى المتصور وضعت له لفظة الكلمة، فكان هذا هو الجامع. الجامع معنى، اللفظ كاشف عن ذلك الجامع، صحيح؟ فمن هنا صار الوضع العام والموضوع له عام، يعني المعنى عام، الموضوع له، الموضوع له وهو المعنى معنى عام، والذي وضع له اللفظ ماذا؟ لفظ عام هو الكلمة، مثل معنى إنسان ولفظ إنسان كما وضحنا في بحث سابق. على هذا الأمر إذا استطعنا أن نتصور. الآن لماذا قلنا فصاعدا؟ مثلا قلنا كما قال من حرفين إلى سبعة مثلا، لاحظ لماذا قال فصاعدا هنا؟ يقول مقصودة بين في فصاعدا، هذا من باب ماذا؟ التقييد، ان الكلمة تصدق على الاكثر من حرفين. لاحظ، مو فقط حرفين وفقط، لا، فقط حرفين وكفى، لا، من حرفين فصاعدين. فبالتالي هذا بلا اشكال يؤمن لنا ان لا يكون هناك ترديد في الماهية، لا يكون هناك ترديد في الماهية، ولا يكون هناك تبدل. وهذا ما يسمى بالكلي، كما يعبر عنه بالكلي في المعين أو الكلي المحصور. يقولون من بعد لكي تتضح هذه المقدمة أو هذه المسألة، نذكر هذه المقدمة. عندنا يقول الكلي هنا ينقسم إلى قسمين: معين وهو ما كانت أفراده متناهية، يعني الكلي المعين عندنا أفراد في الخارج متناهية ومحصورة، كما الآن الحروف الهجائية والكلمة. الكلمة أمر كلي لكن أفرادها محصورة، من هنا قالوا كلي في المعين، كلي ولكن في أفراده ماذا؟
معين.
أحسن. في قبال الكلي غير المعين، مثل ماذا؟ مثل الآن عدد الأحرف الرياضية، الحرف واحد واثنين وثلاثة هذه غير معينة غير محصورة، لها كلي، تختار لها مثلا مصطلح معين رياضي، أحسنتم، العدد نفسه هذا كلي ولكن أفراده غير متناهية، فيقول هذا كلي في غير المعين. الآن فيما نحن فيه كلي ماذا؟ معين، معذرتنا، الكلي في المعين، واضح؟ فبالتالي على هذا يقول إذا اتضح الآن هذا التقريب، هذا الآن المثال التقريبي، إذا استطعنا أن نصور الكلمة بأنها جامع، بأنها جامع هذه الكلمة، بأنها معنى جامع واضح عبارة عن حرفين فصاعدا إلى السبعة مثلا أو أكثر أو أقل حسب فصاعدا، فهذا إذا كل ما تركبت الكلمة من حرفين هذه أو 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 ثلاثة أحرف أو خمسة أحرف، كل إذا لا يحدث عندنا تبدل في جامع، في الجامع وهو معنى الكلمة هنا. معنى ماذا؟ معنى الكلمة في المقام، فلا يحدث فيها لا تبدل ولا تردد كما قلنا، لأنه التبدل يعني مجيء حرف بدل ذلك الحرف، ففي حال وجود ذلك الحرف يكون مقوم، وفي حالة عدم وجوده ليكون ماذا؟ غير مقوم. وهذا على مستوى الأفراد لا يوجد تنافي. نعم على مستوى الماهية كنا مشكلة، لكن الماهية محفوظة، هي قالت من حرفين فصاعدا، وهنا عنده كل في المعين فاختر أي حرفين فما يأثر. على مستوى هذا، على مستوى التبدل، على مستوى الترديد، سواء الحرفين ذلك أو إذا كان عندنا مثلا سبعة كلمات، سبعة أحرف، سواء الحرفين ذلك أو الحرفين ذلك أو الحرفين ذلك، الأولى أو الوسطى أو الأخيرة مثلا، في النتيجة هذا ينطبق عليه حرفين وهذا ينطبق عليه حرفين وهذا ينطبق عليه حرفين، فلا يحدث عندنا تبدل، معذرة، تردد في نفس الماهية. إذا التبدل والتردد إن كان فهو كان في الأمور، في الأفراد وفي مشخصات أفراد هذا الجمع، وليس في نفس ذات الماهية وحقيقة الماهية. يقول على هذا المعنى، تعالوا معي صوروا لفظ ماذا؟ الصلاة. نجعل لفظ الصلاة يمكن أن تتصور جميع أجزاء الصلاة بمراتبها. لاحظ، ترد تجعلها معينة الصلاة، مراتبها المعينة، صلاة صحيحة بركعتين، صلاة صحيحة بأربع ركعات، صلاة صحيحة بثلاث ركعات، صلاة صحيحة بلا قيام، صلاة صحيحة بقيام، صلاة فاقدة أصلا لبعض أركانها عمدا مثلا عشان تكون فاسدة. فلذلك هذه الصلاة تبقى ماذا؟ هذا محفوظ، هذا الجامع محفوظ. إذا قررنا هكذا بأن الصلاة مثلا في خمسة أجزاء فصاعدا مثلا، خمسة أجزاء، فهذه الخمسة الأجزاء مثل جزئين فصاعدا، فخمسة أجزاء في الصلاة، لاحظ مثل ما نظرنا بالأمس نفس الكلام، نية والتكبير وشهر والتسليم، خمسة فصاعدا، فهذه الخمسة فصاعدا ماذا كانت الآن من هذه الأجزاء أو الأجزاء التي غيرها أو ما شاكل ذلك، يعني أو دخل جزء وخرج جزء، ماكو منافاة، فلا يستلزم التبدل والتردد أو الترديد في ذات ماهية الصلاة، بل إنما يكون في أفرادها وأجزاء، وهذه أفرادها وأجزاء سواء كانت أفراد وأجزاء صحيحة أو فاسدة، والصحيحة لها مراتب عديدة والفاسدة لها مراتب عديدة. فالنتيجة كل صلاة اجتمعت على خمسة أجزاء فصاعدا تسمى صلاة، سواء كانت هذه الأجزاء صحيحة أو أجزاء ماذا؟ فاسدة. إضافة ركن، حذف ركن، هناك تبدل، هناك تردد، هذا لا يضر. فعند وجود تمام هذه الأجزاء الخمسة يصدق على المركب بأنه صلاة. وعند مثلا هذا الآن الصلاة ب11 جزء هم تسمى صلاة، الصلاة الصحيحة مثلا هم تصلى صلاة، لو حذفنا منها بعض الأجزاء وبقيت خمسة هم تسمى صلاة صحيحة، كما بالبحث السابق وضحنا هذه المسألة. يقول ممكن إذا نستطيع أن نقرب هذا المعنى، ويمكن أن نفرض جامعا لهذه الصلوات الصحيحة والفاسدة، ولا يحدث هناك تبدل ولا تردد في ذات الماهية. فإذا ما فرضتموه محالا ليس في مقامنا من باب التبدل والتردد. لا يطال حرام وحريم ذات الماهية، تبقى مصونة من التبدل والتردد. فإن كان هناك تبدل وتردد فهو إيه؟ في الأفراد والأجزاء، كما الكلمة مع الحروف الهجائية. نعم احنا غيرها بخمسة من باب هذا الأمر كما أشرنا، لكي نعرف معنى التبدل والتردد في المقام، واضح؟ وكما أشر طبعا هذه المسألة محاولات عديدة على القول بالصحيح والقول بالعم، كما أشرنا في البحث السابق إشارات موجودة، كلمات سيد الخوي، كلمات صاحب الكفاية، كلمات المحقق الصهاني، كلمات الشيخ الصدر. ثم في الحلقة الثالثة على مستوى الكفاية يستعرض أدلة تصوير الجامع على الصحيح، تصوير الجامع على الأعام، ومناقشات طويلة وعريضة كما تعلم. احنا نكتفي بهذا المقدار. بالعكس يقول هناك ربما الآن تصور الأمر على الأعام أسهل ربما من تصوره على ماذا فقط حصره في الصحيح. هو المشكلة أين تكون؟ لأن هم مراتب الصحيح ماذا؟ متعددة جدا. مراتب الصحيح ماذا؟ متعددة. لأن قلنا في الأول البحث ماذا قلنا؟ في أوله كما أن القائل بالأعم مطالب، كذلك القائل بالصحيح مطالب بإيجاد هذا الجامع المشترك. إذن بالعكس تصوير الصلاة الصحيحة، ماذا تصوير جامع على القول إن الفاظ عبارة وضع على الصحيح وصعب جدا. لماذا؟ لما أشرنا بالأمس، لأن الصلاة الصحيحة واقعا من ركعتين ومن ثلاث ومن أربع، هذا على مستوى الحضر. مستوى السفر ركعتين ثلاث ركعتين مثلا، وكل صلاة قد تكون مثلا بحالة اختيارية عادية وحالة اضطرارية فتسقط بعض الأركان من قيام، مثلا المريض لا يستطيع أن يقوم، أو الكذا المضطجع مثلا، أو أصلا الركوع والسجود فيومئ بالركوع والسجود، فهم صلاة صحيحة صلاة وهكذا. فأعداد هائلة وين؟ في الصلاة الصحيحة. نعم كما أشار ابن صاحب الكفاية أوجد جامع للقول بالصلاة الصحيحة كما قلنا النهي عن الفحشة والمنكر. صاحب الشيخ الأصفهاني هم عنده جامع على الصحيح، شهيد الصدر عنده جامع على الصحيح، وهكذا على كل حال. فإذا هناك أصلا الصعوبة حتى عند القائلين بالصحيح هم هناك صعوبة، هذا إن شاء الله في دراسة أعلى ربما قرب أكثر لهذا. واضح لهنا؟ إذا استطعنا أن ندفع هذا، وإذا لب أو مركز الإشكال هو التبدل والترديد في الماهية. المصلي يقول ارفع يدك عن التبدل والترديد في الماهية، لأن ننسجم معك ونقول لا تبدل ولا تردد في ذات الماهية. فإذا هناك تبدل وتردد في الأفراد والأجزاء، وهذا لا يؤثر على التردد في الماهية، فتبقى الماهية صحيحة. فإذا أحسنتم، فنستطيع إذن أن نصور لكم جامع للصلاة، يعني جامعا على القول بالأعم في الصلاة، صلاة الصلاة صحيحة أو الفاسدة. هذا ما يمكن أن يقال في هذا المقام. نعم الدافع أن هذا التبدل في الأجزاء وتكثر مراتب الفاسدة لا يمنع من فرض قدر مشترك جامع بين الأفراد، ولا يلزم التبدل والترديد في ذات الحقيقة الجامعة بين الأفراد. إذن هو لا يلزم. وهذا نظير لفظ الكلمة الموضوع لما تركب من حرفين فصاعدا، ويكون الجامع بين الأفراد هو ما تركب من حرفين فصاعدا، هذا هو الجامع، مع أن الحروف ماذا؟ كثيرة. فربما تتركب الكلمة من الألف والباء كأب ويصدق عليها أنها كلمة، وربما تتركب من حرفين آخرين مثل يد ويصدق عليها أنها كلمة، وهكذا. فكل حرف يجوز أن يكون داخلا وخارجا، كل حرف إذن يجوز أن يكون داخلا وخارجا. الألف داخل في كلمة أب وليس بداخل في كلمة يد، والياء داخل في كلمة يد وليس داخل في كلمة أب، مع ذلك تبقى أنها كلمة. فكل حرف يجوز أن يكون داخلا وخارجا في مختلف الكلمات مع صدق اسم الكلمة. إذن بعد ما في تبدل تردد أين في الكلمة اللي هي الجامعة الآن. يقول وكيفية تصحيح الواضع في ذلك، أن الواضع يتصور أولا جميع الحروف الهجائية من الألف إلى الياء، ثم يضع لفظ الكلمة بإزاء طبيعة المركب من اثنين يعني من حرفين فصاعدا إلى حد سبعة حروف مثلا. والغرض من التقييد بقولنا فصاعدا بيان أن الكلمة تصدق على الأكثر من حرفين كصدقها على المركب من حرفين، هذا هذا القيد فصاعدا ولا يعني تتوهم فقط من حرفين بالتالي الثلاثة ما تكون كلمة، الأربع لا لا تسمى كلمة. قال ولا يلزم الترديد في الماهية، فإن الماهية الموضوع لها هي طبيعة اللفظ المتركب من حرفين فصاعد، إذن الماهية الموضوع لها هي طبيعة ماذا؟ اللفظ. عندنا هذا الموضوع له له المعنى المتصور الجامع الآن في ذهني، وضعت له هذا اللفظ الذي يتركب من حرفين فصاعدا. والتبدل والترديد إنما يكون إين؟ في أجزاء أفرادها، في أجزاء أفرادها، وقد يسمى ذلك بالكلي إين؟ في المعين، الكلمة كلي في المعين أو الكلي المحصور في أجزاء معينة، هذا عطف تفسيري يعني. وفي المثال أجزاؤه المعينة ما هي؟ هي الحروف الهجائية كل، هي الحروف الهجائية ماذا؟ كلها، واضح. وعلى هذا إذا حين قربنا بمثال، الآن انتقل إلى مثل له الآن وهو الصلاة. يقول وعلى هذا ينبغي أن يقاس لفظ الصلاة مثلا، فإنه يمكن تصور جميع أجزاء الصلاة في مراتبها كلها، وهي أي هذه الأجزاء كلها تتصور كل أجزاء الصلاة 2000 جزء 3000 جزء 4000 جزء، يعني بين واجب مستحب، بعض يقول 2000 ألف مستحب ألف واجب، بعضهم يقول 4000 جزء واجب جزء مستحب حسب الكلام، فتتصورها كلها في ذهنك، هذه تصور عام يعني. يقول وعلى هذا ينبغي أن يقاس لفظ الصلاة مثلا، فإنه يمكن تصور جميع أجزاء الصلاة في مراتبها كلها، وهي أي هذه الأجزاء معينة معروفة كالحروف الهجائية، فيضع اللفظ بإزاء طبيعة العمل المركب من 5 أجزاء منها أو 6، احنا بالأمس مثلنا على 6 بالتبديل والتردد، فصاعدا فعند وجود تمام الأجزاء هذا كل فصد كل أجزاء ماذا؟ 2000 جزء الأقل الأكثر 10 11 مثلا، فيصدق فعند وجود تمام الأجزاء يصدق على المركب أنه ماذا؟ صلاة. وعند وجود بعضها ولو 5 على أقل التقدير على الفرض، لأن قلنا لا تكون أقل من 5 يصدق اسم الصلاة أيضا، هذا واضح هذا المطلب هذا. بل الحق يقول المستشكل تعال على الصحيح أشار الإشكال كان في دراسة أعلى، بل الحق أن الذي لا يمكن تصور الجامع فيه وخصوص المراتب الصحيحة، وهذا المختصر لا يسع تفصيل ذلك، كان بحث في محل بعد. واضح إلى هنا المطلب؟ أنا كما شاهدت فقط أعطيتك رؤوس المطالب لهذا المطلب بالأمس، الأعراف الموجودة فيها بشكل سريع جدا. وبغض إشارة سريعة حق رأي صاحب الكفاية عليه الرحمة، الذي رأى الجامع أنه ماذا؟ أمر وحداني واحد، وهو النهي عن الفحشاء والمنكر، وهذا لا يترتب إلا على الصلاة الصحيحة دون الصلاة الفاسدة. بعضهم يقول وسع أصلا، يقول إذا تقبل هذا حتى الصلاة الفاسدة ممكن، هذا في الصلاة فاسدة كنت تنهى عن الفحشاء، كما قد يكون صلاة صحيحة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. بحث في محل على كل هذا كما قلت إن شاء الله على مستوى دراسة. هذا تمام الكلام إخواني في هذا البحث. عندنا تنبيهان، التنبيه الأول مطلبه سهل، التنبيه الثاني أصلا ما عندنا مطلب في، لأن تقريبا تقدم فقط أقرأ وأضحى بعدين، فقط هذا عندنا التنبيه الأول. التنبيه الثاني يقول لا يجري النزاع في المعاملات بمعنى المسببات. عندنا نحن المعاملات نارى معاملات كبيع والنكاح، واضح، هذا يسمى العقود، العقد اللي يترتب من إيجاب وقبول. تقول لك، تقول لك زوجتك كذا على كذا، تقول لك تقول أنت قبلت مثلا، واضح. الروايات عندنا أن الإمام عليه السلام الله عليه هو الذي يجري العقود في الجنة على مراتب العقود. فعلى كل الأحوال في عقود تسمى البيع، مثل النكاح مثل كذا، وعندنا إيقاعات، إيقاعات لا من طرف واحد للطلاق، مثل العتق وما شاكله، فكذا عندنا عقود وعندنا إيقاعات. يقول إحنا ممكن تصوير ألفاظ المعاملات على أحد نحوي. النحو الأول تارة نقول هذه الألفاظ موضوعة للأسباب، وتارة نقول أن هذه الألفاظ موضوعة لمن؟ للمسببات. ماذا يعني الأسباب؟ ماذا تعني المسببات؟ الأسباب اللي هو نفس المؤثر، مثل الآن العقد، عقد النكاح، هذا عقد النكاح، زوجتك قبلت، هذا يسموه سبب، هذا يسموه المؤثر. المسبب ما هو المترتب على هذا؟ وهو نفس النكاح، بما هو نكاح، هذا النكاح نتيجة لهذا السبب. البيع مثلا، بعتك، يقول قبلت، بعتك قبلت، هذا يسموه السبب. وعندنا ماذا؟ المترتب عليه وهو المسبب، هذا البيع الآن خارجي مثلا أو شمال القلب. إذن نعني بالسبب إنشاء نفس العقل مثلا والإيقاع، إيجاب قبول كما قلنا، واضح. بالنسبة للمسبب نفس المترتب على هذا السبب. يقول إذا كنا على النحو الأول، يقول إذا كنا على النحو الأول ما تقدم من نزاع في ألفاظ، في ألفاظ العبادات أن موضوعة للأعم أو للصحيح يجري هنا على نحو إذا قلنا أن المعاملات موضوعة للأسباب. إذا قلنا أن المعاملات موضوعة للأسباب، لاحظ على نحو موضوعة للأسباب، بلا إشكال تجري مسألة ما تقدم من بحث أنها الموضوعة للصحيح أو للأعم، لأن نفس هذا السبب إن توفر فيه الشروط تحقق المسبب، إن لم تتوفر فيه الشروط لم تتحقق مثلا فهنا يأتي طبعا يأتي النزاع. إن كان على قول الصحيح يقول لا، لابد من توفر الشروط لكي يتحقق. على قول الأعم يقول لا، تسمى زواء نكاح ويسمى كذا النكاح فاسد مثلا، بيع يسمى بيع لكنه فاسد. على القول الصحيح يقول لا، ليس هذا ببيع، لأن البيع لا يتحقق إلا مع توفر تلك الشرائط المرتبطة بالمؤثر نفسه، يعني لابد تلك الشرائط. إذن ممكن إذن على هذا المعنى، على معنى الأول بأنه تكون هذه موضوعة للأسباب، بلا أشكال يمكن تصور هذا البحث بحث النزاع، فهنا بعد يأتي بحث الصحيح والأعم. ولكن إذا كان الكلام على نحو ماذا؟ على نحو مسببات. يقولون لا يمكن أصلا تصوير ماذا؟ تصوير أنها إن صح التعبير تصوير هذا النزاع أصلا لا يمكن فرضه في المعاملة. لماذا؟ لأن هذه المعاملة أمر بسيط، فإما أن تنوجد وإما أن لا تنوجد، فلا معنى لمعاملة موجودة وهي فاسدة. أصلا لا يمكن أن تنوجد وهي فاسدة، إذن لا يمكن أن تنوجد إلا وهي صحيحة، لأن هذه المعاملة تتركب من أجزاء وشرائط نظر إلى النتيجة المسببات. يعني بعبارة أخرى، إذا قلنا بأنها بعض المعاملات موضوع بأن هذا اللفظ موضوع للمعاملات على نحو المسببات، على نحو الأثر، أحسنتم، هذا الأثر إما أن ينوجد وإما أن لا، يعني دائر بين الوجود والعدم. فإن وجد يعني أصلا السبب نفسه تحققت فيه الشرائط لكي ينوجد، يعني جميع الشرائط وارتفاع الموانع فتحقق، فهذا بلا إشكال لا يمكن أن تقول أنه فاسد، فلا يكون إلا صحيح بعد. الذي أصلا اختلت الشرائط فيه لا ينوجد أساسا، لا ينوجد، يعني معدوم، هذا إذا كان معدوم لا يتصب بالصحة والفساد. إذن الصحة والفساد والنزاع المتقدم لا يجري إذا قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعة لمن إخواني؟ موضوعة للمسببات. واضح هذه الفكرة؟ هذا ما يمكن أن يقال في تقريب هذا التنبيه الأول. أنا الآن أقرأ وما نقرأ في التنبيه الثاني فقط نقطة بسيطة نذكرها في الأخير. قال تنبيها عشان ننتهي بعد من هذا البحث. لا يجري النزاع في المعاملات بمعنى المسببات. يقول إن ألفاظ المعاملات كالبيع والنكاح، هذا عقود، والإيقاعات كالطلاق والعتق، يمكن تصوير وضعها على أحد نحوين. أولا أن تكون هذه ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب التي تسبب مثل الملكية في البيع والزوجية في عقد النكاح والفراق في الطلاق والحرية في العتق وهكذا ونحوها، ونعني بالسبب ما هو إنشاء العقد والإيقاع كالإيجاب والقبول معا في العقود، والإيجاب فقط في الإيقاعات، والإيجاب فقط إين؟ في الإيقاعات، لأن الإيجاب والقبول هو السبب المؤثر في إنشاء العقد، بينما الإيجاب فقط في الإيقاعات كما قلنا. وإذا كانت كذلك فالنزاع المتقدم يصح أن نفرضه إين؟ في ألفاظ المعاملات، من كونها أسامي لخصوص الصحيحة، أعني تامة الأجزاء والشرائط المؤثرة في المسبب، فتكون المعاملة الصحيحة ما هي؟ هي تلك التي حققت تمام الأجزاء والشرائط فيها، مثل الصلاة الصحيحة التي تمت فيها مال جميع الأجزاء والشرائط، والصلاة الفاسدة بالعكس اتقلت بعض الأجزاء والشرائط. أو للأعم من الصحيحة والفاسدة، ونعني بالفاسدة ما لا يؤثر في المسبب. لماذا؟ إما لفقدان جزء أو شار. إذا إذا تمت الأجزاء والشرائط صارت المعاملة صحيحة، اختل بعض أجزاء الشرائط فالمعاملة فاسدة. إذا هنا إذا لاحظنا السبب والمؤثر يمكن جرى فالنزاع يجري. هل موضوع للأسم العبادة صن البيع عند الشارع موضوع للصحيح والأعام فيكون عندنا بيع صحيح وبيع فاسد، أو لا أصلا لفظ البيع لا يكون إلا للبيع الصحيح، وكذا كالنكاح وما شاكل ذلك. وهذا عين ما تقدم في العبادات يأتي وين؟ هنا. النحو الثاني أن تكون المعاملات موضوعة للمسببات، يعني نفس الواضع وضعها لنفس النتيجة لا نفس المؤثر، يعني للأثر وليس للمؤثر. ونعني بالمسبب نفس الملكية والزوجية والفراق والحرية ونحوها، وعلى هذا فالنزاع المتقدم لا يصح فرضه في المعاملات شراء. لماذا؟ لأنها لا تتصف بالصحة والفساد لكونها بسيطة غير مركبة من أجزاء أو شرائط. الأمر الموجود هذا موجود بسيط، بل إنما تتصف بالوجود تارة وبالعدم أخرى. فهذا عقد البيع مثلا إما أن يكون واجدا لجميع ما هو معتبر في صحة العقد أو لا، فإن كان الأول اتصف بالصحة وإن كان الثاني اتصف بالفساد، ولكن الملكية المسببة للعقد يدور أمرها بين الوجود والعدم، لأنها توجد عند صحة العقد وعند فساد أصلا ماذا؟ لا توجد أصلا، لا أنها توجد فاسدة أصلا، لا معنى أن تقول توجد فاسدة، صلاة تتحقق. واضح هذه النقطة؟ فإذا أريد من البيع نفس المسبب وهو الملكية للنتيجة المنتقلة إلى المشتري، فلا تتصف بالصحة والفساد حتى يمكن تصوير النزاع فيها. واضح هذا البحث؟ ذي الثمرة ما عندنا فيها أصلا مطلب، وضحنا في مطلب فقط في الأخير. أنا بعد أقرب لأن آخر الوقت ورد بعد نختم هذا البحث عشان بعد إن شاء الله الدرس الجاي بداية مطلب فيه. ثاني يقول لا ثمر للنزاع في المعاملات إلا في الجملة. يقول هناك لو كان هناك عندنا نزاع وكلام طويل وعريض وثمرات فين في العبادات كما أشرنا لبعض الثمرات هناك. هنا يقول أصلا النزاع أنه نقول سواء قلنا إن ألفاظ المعاملات موضوع على الصحيح أو ألفاظ المعاملات موضوع على الصحيح للأعم من الصحيح والفاسد، يقول الثمرة جدا قليلة. من نقولها في الجملة، يعني في الجملة على نحو القضية المهملة التي بقوة الجزئية كما يقولون. لاحظ فهذا بالمطلب. فإذا ما عندنا أصلا ثمرة سواء قلت كذا أو قلت كذا أصلا لا توجد. لماذا؟ لنكتة واحدة، وهي أن هذه المعاملات بيع ونكاح وكذا موجودة قبل الشارع، يعني قبل الإسلام، فجاء الشارع وسار مع هؤلاء، فإذا شككنا بهذا بيع فحتى البيع الفاسد عندهم بيع، مثل بيع الصبي، وإن كان في الشارع فاسد عندنا كن يسمونهم ماذا؟ بيع. نعم الشارع المقالس عنده يقيد يخرج قياد يدخل قياد، ذاك بحث آخر لا يخل بوضع اللفظ للمعاملة الأعم من الصحيحة والفاسدة، سواء قلت بالصحيحة أو بالعام الصحيحة بس الثمرة جدا قليلة. ماكو ثمرة مثل العبادات اللي أبرزنا مجموعة من الثمرة، وإذا هناك ثمرة فهي ثمرة نادرة أصلا، لا يعني تعبيرنا يعني لا تعنينا أساسا في مثل هذا البحث واختيار أمر معين بين الصحيح والفاسد. تقريبا هذه هي النكتة. على هذا يقول لو شككنا مثلا أن الشارع اعتبر في صحة البيع شيء معين ولم ينصب قرينة على شكات، فهنا ممكن نتمسك بالإطلاق، لاحظ، لدفع هذا الاحتمال. حتى لو قلنا أنها موضوعة للصحيح، تذكرون في العبادات هناك في العبادات إذا كان الواضع وضع ألفاظ العبادات أو الشارع وضع ألفاظ العبادات للصلاة الصحيحة، لا يمكن جريان ماذا؟ الإطلاق على القلب الصحيحي. نعم يجريه على ماذا؟ على القلب الأعمي. هنا يقول لا، كما يجري في الأعمي يجري في الصحيح. لماذا؟ لأن كما قلنا صن الصحيح ليس في نظر الشارع، في نظر من؟ العرف. وبالتالي هذا البيع شككتنا الآن، شفت معاملة بيع في العرف شككت صحيحة أو لا، استغفر الله، شككت أن فيها قيد لكي تكون صحيحة، يعني قيدها الشارع بقيد، فإذا لا أعلم ولا توجد قرينة على ذلك فأجري أصالة الإطلاق لدفع هذا القيد، وبالتالي تكون المعاملة صحيحة بلا إشكال، لأن المناط مناط العرف. نعم الشارع إذا عنده شيء يبرز كقيود كشرائط كأجزاء بحث آخر، لأن كلامنا في دائرة الشارع. واضح هذا المطلب؟ هذا تقريبا لب المطلب. طبق العبارة، لا ثمرة للنزاع في المعاملات إلا في الجملة. قد عرفت أنه على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيحة لا يصح التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار شيء فيها. إذا قلنا وين موضوعه؟
صحيح.
أي أحسنتم، جزءا كان أو شرطا لعدم إحراز صدق الاسم على الفاقد له، أصلا ما يسمى صلاة لكي نجري فيه إطلاقا كما شرحنا بعد، وإحراز صدق الاسم على الفاقد شرط في صحة التمسك بالإطلاق، تكون باب سالم انتفاء الموضوع. لذكر هناك نحوين، نحو أول ونحو ثاني إذا تذكرون، بعد ما نعيد شرحها. إلا أن هذا الكلام لا يجري في ألفاظ المعاملة لأن معانيها غير مستحدثة. بعد إذا الصلاة مستحدثة بهذه الهيئة وصارت منقول من دعاء إلى هذه المركب، من تسليم وتكبير وقيام وركوع والصوم كذا كذا. نعم في العبادات، في العبادات، أما في المعاملات لا يتصور هذا أساسا. إلا أن هذا الكلام لا يجري في ألفاظ المعاملات لأن معانيها غير مستحدثة، والشارع بالنسبة إليها كواحد من أهل العرف. فإذا استعمل الشارع أحد ألفاظها، استعمل البيع، النكاح كذا، فيحمل لفظه على معنى الظاهر فيه عندهم. نفس الشيء، قال أحل الله البيع، البيع اللي عند العرف، إلا إذا نصب ماذا قرينة، مثل ما قال وحرم الربا مثلا. كانوا يعتقدون أن الربا بيع، لكن الإسلام ماذا حرمه كشارع لحق حرم يحلل كذا لحق، إلا إذا نصب قرينة ماذا على خلافه. فإذا شككنا في اعتبار شيء عند الشارع في صحة البيع مثلا ولم ينصب قرينة على ذلك في كلامه، فإنه يصح التمسك بإطلاقه لحق لدفع هذا الاحتمال، فنجري أصالة الإطلاق كما قلنا. حتى لو قلنا تقول هذا يعني فقط للقول بالأعم، يقول لا، حتى على القول بالصحيح، حتى لو قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوع على الصحيح. لماذا؟ لأن المراد من الصحيح مو صحيح عند الشارع، بل هو الصحيح عند من؟ عند العرف العام لا عند الشارع. فإذا اعتبر الشارع قيدا زائدا على ما يعتبره العرف، كان ذلك قيدا زائدا على أصل معنى اللفظ، ولا لفظ البيع هو هو عند العرف. فهذا القيد الزائد إن كان له قرينة نعم، إن كان ما له قرينة أنفيه بأصالة الإطلاق، فلا يكون دخيلا في صدق عنوان المعاملة الموضوعة، يبقى بيع، لكن بيع مثلا أشك أنه دخل فيه القيد أو لم يدخل فيه القيد حسب الفار، فلا يكون دخيلا في صدق عنوان المعاملة الموضوعة للصحيح. لاحظ، على المصداق المجرد عن القيد يبقى هذا بيع في نظر العرف ونظر الشارع، حتى لو كان مجرد عن القيد الذي أنا شككت فيه، يسمى بيع، يسمى إجارة، يسمى هبة مثلا وما شاكل، يسمى إيقاع، يسمى كذا. وحالها في ذلك حال ألفاظ العبادات لو كانت موضوعة للأعم، فكما كنا نجري هنا أصالة الإطلاق في ألفاظ العبادات، نجريها هنا في المعاملات بلا فرق للصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد. نعم نعم، هنا شيء آخر وأنا أقول هذا نادر. نعم، إذا احتمل أن هذا القيد دخيل في صحة المعاملة عند أهل العرف أنفسهم أيضا، نفس العرف مو الشارع، نفس العرف يلاحظون أن هذا قيد داخل أين في صحة هذه المعاوضة عند العرف. لاحظ، يقول إذن هذا البيع لا يكون صحيحا إلا بهذا القيد، وأنا الآن شكك بطبيعة الحال بعد ما أستطيع أجري أصالة الإطلاق لنا في هذا القيد. لماذا؟ مو لأن من جهة الشارع، من جهة ما؟ من جهة نفسه للعرف. لكن يقول هذا أمر نادر، نادرا الهم يلحظون قيود ما قيود، المعاملة ما هي معاملة الآن. لاحظ منه يقول نعم، إذا احتمل أن هذا القيد داخل في صحة المعاملة عند أهل العرف أنفسهم أيضا، فلا يصح التمسك بالإطلاق لدفع هذا الاحتمال، يعني أصالة الإطلاق، بل يبقى احتمال قائم ولا بد من تحقيق القيد، لأنه دخيل في صحة المعاملة، يعني كان في وجود المعاملة بناء على القول بالصحيح كما هو شأن ألفاظ العبادات كما شرحنا، لأن الشك يرجع إلى ماذا؟ إلى الشك في صدق عنوان المعاصن، عنوان المعاملة بينها تكون أو لا تكون، فكأن هذا القيد في صميم إحراز وجود المعاملة. فإن تحقق القيد تحقق المقيد، إن انتفى القيد انتفى المقيد. إذا كان عند العرف هذا القيد بهذا المثابة وشككت أنه يدخل أو لا يدخل، بعد هنا لا يمكن إجراء أصالة الإطلاق لنفيه. واضح؟ لكن يقول هذا أمر نادر. وأما فبالتالي إذن على القول بالصحيح لابد ماذا؟ القول بالصحيح هنا لا يمكن جريانه، أحسنتم، لا يمكن، إيه، فلا بد من حراس هذا القيد، فبالتالي لا يمكن جريان أصالة الإطلاق كما هو الشأن في العبادات عند الصحيح. لاحظ، لأن الشك
كما هو شأن الألفاظ العبادات في عدم إجراء
في عدم إجراء أصلا عند الصحيح. ها لاحظ، في صدق عنوانه. وأما على القول بالأعان فيصح التمسك بالإطلاق لدفع الاحتمال. نعم هني جت ثمرة. إذا لاحظنا أن العرف يلحظ هذا القيد بهذا المثابة، نعم بين الصحيح والأعم فارق وتظهر ثمرة. من تمسك بالأعم يجري أصالة الإطلاق فينتهي هذا القيد، من تمسك بالصحيح لا يجري هذا أصالة الإطلاق، لاحظ، فيبقى القيد قائم وله شأنية. لكن يقول فتظهر ثمرة النزاع على هذا فقط في ألفاظ المعاملات أيضا، ولكنها ثمرة نادرة. إلى هنا بحمد الله أخواني انتهينا من مقدمات. الآن تقريبا شهر كامل نحن فقط في عرض المقدمات التي عرضها المصنف لكي يدخل إلى مباحث علم الأصول أو مباحث الأصول، على الترديد بين كونه علم بالمعنى الفني أو ليس كذلك. إن شاء الله بعد من درس الآتي ندخل مقصد الأول في مباحث الفضاء، أول الأبحاث هو يدخل باب الأول في المشتاق. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.